الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد لا نزال في الكلام على تفسير سورة والشمس وضحاها ومما قرناه في الدرس السابق قول المولى عز وجل ونفس وما سواها ونفس هنا جاء بها نكرة للتعظيم فإن النكرة تأتي للتعظيم في لغة العرب. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة في هذه الآية نكرت للتعظيم، أي حياة عظيمة. وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير التنكير هنا للتنويع، التنكير للتنويع، فالمراد جنس النفس ونوع النفس، وليس المراد نفسا بعينها، بل هي على العموم، كقول الله عز وجل علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه نكرات وإن كانت في سياق الإثبات، إلا أن القرينة دلت على أنها للتعميم. ومما قرناه في الدرس السابق قول الله عز وجل وقد خاب من دساها. هذا الفعل الذي هو الفعل دسها قالوا أصله دسس ودس الشيء، ودسسه معناه أدخله في خفاء، أدخله في خفاء. دس الشيء أي أخفاه، وأبدل من السين مدة، وهذا وارد في لغة العرب أنه إذا ضعف الفعل يجوز إبدال إحدى أصوله بالياء، كقول الله عز وجل وليملل الذي عليه الحق وليملل بلا ميل، ويجوز إبدال اللام الثانية مدة فيقال أملل وأملى، أملل وأملى. وهكذا تقضض البازي عن الفريسة وتقضى، هذا مما هو سائغ في اللغة. قال الله عز وجل كذبت ثمود بطغواها، كذبت لم يذكر من المكذب، وهو معلوم أنه الرسول، لقول الله عز وجل فقال لهم رسول الله فكذبوا رسول الله. كذبت ثمود أي وقع منهم التكذيب، لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صالح عليه السلام. كذبت ثمود بطغواها، الباء سببية، والطغوى مصدر الطغيان، مصدر كالطغيان، يقال طغى يطغو ويطغى طغيانا وطغوى، فالطغوى مصدر أي بسبب طغيانها. كذبت ثمود بسبب طغيانها، هذا هو القول الصواب في هذه الآية. وذهب بعضهم كما نسب إلى محمد بن كعب القرظي أنه جعل قوله بطغواها أي بأجمعها، كذبت ثمود بأجمعها بطغواها أي بأجمعها. والقول الأول أرجح أن المراد بالطغوى الطغيان، أن المراد بالطغوى الطغيان. كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها، فالطغيان يؤدي إلى التكذيب، والتكذيب فرع ومتفرع عن الطغيان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أي يجاوز الحد أن رآه استغنى. فكذلك أيضا الطغيان هنا، الطغيان هنا كان سبب تكذيب ثمود، بمعنى أن تكذيبهم لم يكن لضعف حجة الرسول، فحجة الرسول قاهرة باهرة ظاهرة، ولم يكن تكذيب ثمود لرسولهم لأنه لم يستطع إقناعهم، بل أقنعهم وأوصل وأقام عليهم حجة الله، وإنما كان تكذيبهم لمجرد الطغيان ليس غير. قول الله عز وجل: إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها أي كذبوا في الوقت الذي انبعث أشقاها، إذ هذا ظرف لما مضى من الزمان، والتكذيب مستمر من قوم ثمود لصالح عليه السلام، إلا أنه بلغ ذروته عند أن عقروا الناقة. فقوله إذ انبعث أشقاها، انبعث هذا الفعل معناه، أو هذا الفعل مطاوع للفعل بعث، أي يقال بعثه فانبعث، كسره فانكسر، قطعه فانقطع، معناه قبل الأثر. فهذا الشقي بل الأشقى الذي بعثه قومه، بعثوه لعقر الناقة فانبعث، فيه سرعة استجابتهم للشر، وهذا من طغيانهم الكبير، من طغيانهم العظيم الذي أخبر الله عز وجل عنه. إذ انبعث أشقاها، أشقى القوم، وهو المراد في قول الله عز وجل: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. نادوا صاحبهم، يعني هذا هو الأشقى، فتعاطى فعقر. وفي حديث عبد الله بن زمعة في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم، يعني شديد، عزيز منيع في رهطه. عارم منيع، عزيز منيع في رهطه، أي عنده رهط يمنعونه من أن يعتدى عليه، ولكن الله عز وجل أهلكه وأهلك رهطه. قال: مثل أبي زمعة، حديث عبد الله بن زمعة متفق عليه: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه. وجاء في بعض الآثار والأحاديث أن اسم هذا الرجل، أو في بعض الآثار أن اسمه قدار، أن اسمه قدار ابن سالف، اسمه قدار ابن سالف، وهذا أحتاج إلى دليل ثابت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن ذكره أهل السير والأخباريون. إذن هذا هو الأشقاء الذي انبعث، إذ انبعث أشقاها أي أشقى ثمود، أشقى ثمود، وأشقى صيغة مبالغة. فقال لهم، يعني بلغ من شقائه وجرأته أنه هو الذي تصدى لعقر الناقة، فقال لهم رسول الله وهو صالح عليه السلام فقال لهم رسول الله أي مذكرا ومحذرا ناقة الله وسقياها ناقة منصوب على التحذير ناقة منصوب على التحذير ناقة الله أي احذروا ناقة الله احذروا سقياها احذروا ناقة الله أي احذروا أذاها احذروا أذيتها لا تؤذوها احذروا ناقة الله وسقياها احذروا أن تعتدوا على مائها وعلى اليوم الذي ترد فيه فإن الله عز وجل جعل فيما جعل أن البئر يوم تشرب منه الناقة ويوم يشربون منه هم فاعتدوا على الناقة واعتدوا على سقياها اعتدوا على الماء الذي تشرب منه واعتدوا على الناقة نفسها فعقروها فقال لهم رسول الله ناقة الله أي احذروا أن تصيبوها بأذى وسقياها أي احذروا أن تعتدوا على سقياها فكذبوا وهذا تكذيب متجدد مع التكذيب الأول كذبت ثمود بطغواها هذا التكذيب الأول فكذبوه أي كذبوه في هذا التحذير الذي حذرهم فهو تكذيب متجدد فكذبوه فعقروها الفاء للتفريع أي تفرع عن تكذيبهم لرسولهم عليه السلام أنهم عقروها أي نحروها عقر الناقة هو أن تطعن الناقة في لبتها ويكون ذلك نحرا لها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها قوله فكذبوه فعقروها نسب العقر إليهم جميعا مع أن الذي عقر الناقة إنما هو أشقاهم وذلك لأنهم راضون بذلك الفعل غير منكرين بل هم الذين بعثوه فانبعث وهم مشاركون في هذا الطغيان وفي هذا العقل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها قيل في معنى دمدم أنها الصيحة التي وقعت عليهم الصاعقة والصيحة التي وقعت عليهم وقيل معنى دمدم أطبق عليهم الأرض أطبق عليهم الأرض وقال ابن كثير دمدم عليهم أي غضب عليهم فدمر عليهم دمدم عليهم أي غضب عليهم فدمر عليهم والإطباق إطباق الأرض عليهم هذا أيضا جاء مع الصيحة التي كانت عليهم وقول الله عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسماه الله عز وجل ذنبا وهو عقر الناقة لأنهم رضوا بذلك فسواها قوله فسواها يحتمل شيئين أن معنى سواها إن قلنا المراد بالدمدمة الصيحة التي كانت عليهم فالمراد بقوله فسواها أي استووا فيها جميعا هذه الصيحة عمتهم جميعا وأصابتهم جميعا وإن كان المراد بقوله فدمدم أي دمر وأطبق دمدم عليهم ربهم أي أطبق عليهم ربهم فيكون معنى فسواها كقول الله عز وجل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض فمعنى فسواها على القول الثاني أنهم جعلهم فيها مستويين لا ترى أجسادهم ولا ترى بنيانهم ولا يرى لهم أثر بل هم قد سووا بالأرض وصاروا تحتها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها أي سوى هذه القرية وسوى ثمود بالأرض فأصبحوا أجسادهم كلهم سووا وبنيانهم سواه في الأرض قال الله عز وجل: ولا يخاف عقباها. ولا يخاف عقباها، هذا من تمام حكم الله عز وجل وأمره وفعله، أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا معقب لحكمه، وإذا قضى الله عز وجل شيئا أو فعل شيئا أو حكم بشيء فإنه لا يخاف عاقبة، فإنه لا يخاف عاقبة، لأنه سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، فهو يفعل الأشياء على ما تقتضيها حكمته، ولا معقب لحكمه، ولا يخاف عقبى ذلك الفعل الذي فعله. وهذا بخلاف أهل الدنيا وبخلاف الخلق، فإن الواحد من الخلق ربما فعل الفعل من تدمير أو قتل أو ما أشبه ذلك، وخاف العاقبة، وخاف أن يثأر منه، وخاف أن يصاب بأذى، أن ينال بأذى، ولكن الله سبحانه وتعالى هو العزيز الذي لا يرام جنابه، وهو المنيع سبحانه وتعالى في ملكوته لا يبلغ إليه بضر. قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فقوله ولا يخاف عقباها، هذا من تمام فعل الله سبحانه وتعالى، وأنه يفعله على مقتضى حكمته، وأنه لا يخاف عقبى فعل من أفعاله، لأنه الحكيم سبحانه، ولأنه القوي سبحانه، ولأنه العزيز سبحانه، ولأنه الغني الحميد، وهو الغني وما سواه فقير إليه. وفي ضمن هذه الآيات تهديد لمشرك قريش، وهذا هو وجه التسلية. سلي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بهذه الآيات تسلية، وفيه تحذير لمشرك قريش، وأن الطغيان الذي كان من قوم ثمود على نبيهم وعلى آية نبيهم وهي الناقة، وأن الله عز وجل أمهلهم ولم يفلتوه، بل دمدم عليهم بذنبهم وسوى بهم الأرض، فكذلك هؤلاء المشركون الله عز وجل قادر على أن ينزل بهم العقوبة وأن يحل بهم النقمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤخرهم لأجل لا ريب فيه. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فهذا هو وجه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس آيات بعد القسم الذي ذكر في أوائل هذه السورة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. هذا قول الضحاك والسدي. وقال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبعه. هذا قول ابن عباس، وهو الذي قال ابن كثير إنه الأولى. إذن ولا يخاف عقباها، الضمير عائد لا يخاف أي على الله، الله سبحانه وتعالى لا يخاف من أحد تبعه، أي إذا فعل الفعل لا يخاف تبعة ذلك الفعل، لأنه الغني الحكيم سبحانه. وقيل إن المراد لا يخاف ولا يخاف عقباها، أي هذا الذي عقر لم يخاف، وهذا القول الأول أولى منه لدلالة السياق، القول الأول أولى منه لدلالة السياق. نعم. وقوله فسواها، جعل العقوبة نازلة عليهم على السواء، هذا قول الذي ذكرناه. دمر عليهم جميعا، لأنهم اشتركوا في الرضا بذلك الفعل. طيب، وهذه الآية ولا يخاف عقباها فيها قراءة أخرى: فلا يخاف عقباها، بفاء التفريع، فلا يخاف عقباها، فرعا على الدمدمة، دمدم فلا يخاف عقباها، دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. هذه قراءة بعض المدنيين، قراءة نافع، والجمهور على قراءة ولا يخاف عقباها. إذن هذا تمام الكلام على سورة والشمس وضحاها. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.